بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشفق على هذه الأمة، لا يوجد عمل يقرب إلى الجنة إلا وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد عمل يقرب من النار إلا وحذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن من المسائل التي اعتنى نبينا صلى الله عليه وسلم ببيانها والحديث عنها: ما موقف المسلم إخوان الكرام عند الفتن، عند الابتلاء، عند الامتحان، عند الشدائد، عند الأزمات؟ ما يعقل إخوان الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذه المسألة العظيمة الجليلة دون تبيين أو توضيح؟ لذلك تتابعت الأحاديث وتضافرت وتكاثرت من نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان حال المسلم وموقف المسلم عند الفتن وعند الأزمات، حتى أن بعض أهل العلم إخوان الكرام أفردوا كتبا مستقلة تحمل عنوان الفتن، كتاب الفتن وغير ذلك. بينما تجد بعض الأئمة ماذا صنعوا من كثرة هذه الأحاديث؟ ضمنوا الأحاديث الواردة في الفتن في بعض الكتب، مثلا في صحيح البخاري تجد كتاب وباب يتكلم عن الفتن، في صحيح مسلم كذلك، وهكذا إخوان الأفاضل. إذن هذه المسألة لا بد أن نتوقف عندها، ولا بد أن ننظر بماذا أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الخير، كل الخير، في إصابة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوان الكرام، أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن ظهور الفتن وتتابعها واشتدادها خاصة في آخر الزمان. ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في ذلك. عن في بال إخوان الكرام ذكر خمسة أحاديث كلها من مرويات أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، أي القتل. إذن إخوان الكرام، يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن من علامات ظهور الساعة خروج الفتن وظهور هذه الابتلاءات والامتحانات، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن المؤمن يبتلى ويمتحن: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه السنة من سنن الله سبحانه وتعالى، ونبينا عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. أما الحديث الآخر إخوان الكرام، وهو أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. هذه الفتن ما خطورتها؟
الآن يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذه الفتن. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي فاسقا؟ لا، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عن فتن عادية، وإنما فتن عظيمة جدا تعصف برأس الأمر وعمود الأمر بكلمة لا إله إلا الله. فلذلك المسلم إخوان الكرام يخاف من هذا الأمر خوفا عظيما، ويسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على هذا الدين العظيم. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. كيف بدأ الإسلام؟ في أمر صعب، والناس تبتلى وتمتحن، وسيعود غريبا. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن أمر إذا لا بد من وقوع هذا الأمر، فطوبى للغرباء. من هم إخوان الكرام هؤلاء الغرباء؟ وردت في بعض الروايات: الذين يصلحون إذا فسد الناس، يكونون على صلاح ويكونون على تقوى وعلى خوف وتعظيم لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هنيئا لهم الأجر والثواب والإكرام من ربنا سبحانه وتعالى الكريم المنان الوهاب. بل إخوان الكرام، بوب البخاري عليه رحمة الله تعالى في الصحيح فقال: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. نسأل الله العفو والعافية. يغبط أهل القبور، الميت يغبط بأنه ليس على قيد الحياة. ما الدليل على هذا؟ أورد تحته حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. وهذا إخوان الكرام من حرصهم على دينهم. لو كان الدين رخيص عندهم ما يبالون إخوان الكرام، يسأل الله عز وجل أن يقبض روحه ولم يفتن عن دينه، وتمسك بدين رب العالمين، وحرص ألا يخدش دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك إخوان الكرام، هذا تأكيد بعد تأكيد أن الفتن في آخر الزمان عظيمة وجليلة وكبيرة. بل ثبت في الحديث الآخر أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. يعني في ناس ستعبد الأصنام والأوثان، والله فتنة ما أعظمها من فتنة. هذه الفتن إخوان الكرام ما تتعلق بمسائل الشهوات، إنما تتعلق بمسائل الديانات والعقائد. فلذلك المسلم لا بد أن يخاف من الله سبحانه وتعالى. لذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد بن الأسود؟ قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. هذا هو السعيد إخوان الكرام الذي كتب الله له السعادة العظيمة. أين هذه السعادة؟ سعادة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة إذا جنب هذه الفتن. أما إذا سقط فيها فنسأل الله عز وجل اللطف والعون وأن يتولانا برحمته. أيضا إخوان الكرام، من شدة الفتن هذه وخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ماذا قال؟ تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال الصحابة: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. انظر إلى المعلم وانظر إلى أصحاب هذا المعلم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن. يخاطب من؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلح، الزبير، علماء هذه الأمة، يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن. ما قالوا: يا رسول الله، نحن صحابة لا نأمن، نحن صحابة نأمن على أنفسنا من الفتن. ماذا قالوا؟ نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لذلك إخوان الكرام، كلما ازداد الإنسان طاعة ازداد خوفا من الله وطمعا في رحمة الله. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى غيره من الصحابة الكرام، هل لما سمعوا هذه المبشرات قصروا في العمل؟ لا، صاحب الطاعة يعلم بأنه إذا سمع مثل هذه الأشياء عليه أن يستزيد من الطاعة ويقتدي بأولئك الأخيار الذين غفر الله عز وجل لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعصمهم الله، وهم الأنبياء والرسل. ومع هذا إخوان الكرام يقوم نبينا صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تتفطر وتتورم قدماه. هنا إخوان الكرام تشخيص وذكر للداء، هذا أمر مهم جدا، لكن الآن لا بد أن نذكر الدواء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة النبوية إلى الله عز وجل، إذا ذكر الداء ذكر الدواء. بينما تجد بعض الناس ما يتابع هذه السنة النبوية العظيمة في الدعوة، يذكر الداء، يذكر حال الناس، انتشار الفجور، انتشار الفواحش، وقوع كذا وقوع كذا. طيب ما هو العلاج؟ ما هو العلاج الشرعي الذي ورد في الكتاب وفي السنة؟ تجده ما يذكر مثل هذه الأشياء، وهذا خطأ إخوان الكرام. وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا داء، ما دواؤه؟ أحل الله البيع. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ إذا لم يتزوج قد يقع في المعصية، هذا هو الداء. ما الدواء؟ عليك بالزواج. هكذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والدعوة إلى الله. هنا فائدة إخوان الكرام جميلة جدا عن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى، قال: صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتنة. وقال أيضا عليه رحمة الله تعالى: الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج. رب العالمين أكرم من أن يضيع عباده. وهنا ننتقل إلى نقطة ومسألة مهمة جدا، لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الداء لا يعقل إخوان الكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذا الدين كاملا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن يترك الدواء دون تجلية وبيان ووضوح. لذلك إخوان الكرام جاءت الأحاديث الكثيرة المتضافرة في بيان المخرج من الفتنة. ماذا نفعل إذا وقعت فتنة إخوان الكرام؟ في عملي، مع أهل بيتي، مع أصدقائي، فتنة خاض الناس فيها في مسائل الدين، ما الذي أفعل؟ ما الذي أصنع إخوان الكرام؟ عدة أمور بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما النقطة الأولى، رأس الأمر وصية الله للأولين وللآخرين، تقوى الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن ساري عند أبي داود، لما وعظ الصحابة قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، بماذا توصينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله، طاعة رب العالمين، الزمها رعاك الله عز وجل. إخوان الأفاضل، هذا عند الفتن يلازم الإنسان طاعة رب العالمين. قل لي بربك، من كان في حال الرخاء بعيدا عن طاعة الله يوفق للطاعة عند الشدة؟ إخوان الكرام، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلذلك أعد للفتن شيئا عظيما من طاعة الله عز وجل، وسيأتينا بعض النماذج على هذا أخي الكريم، لأن عند الابتلاء قد ما يوفق رب العالمين العبد للثبات والرسوخ على طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك ماذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة؟ كما عند الإمام مسلم في الصحيح قال: عبادة في الهرج كهجرة إليه. عبادة في الفتنة عندما يتكلم الناس ويخوض الناس كأنها هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إخوان الأفاضل، هذا هو أصل الأمر، تقوى الله سبحانه وتعالى، تمسك به وعض عليه بالنواجذ وواظب على تقوى الله، ولا تنظر إلى صغر المعصية، وانظر إلى عظمة وجلال من عصيه. فلذلك إخوان الكرام هذا أمر يستعده الإنسان استعدادا عظيما. ما التقوى؟ إخوان الكرام، من النقاط والمسائل المهمة، وهذه فائدة ستمر معنا خلال هذا الكلام، هذا الحديث، أنك إذا استطعت أن تقف على سبب ورود الكلام فإن هذا يفتح لك أبوابا من العلوم أكثر وأكثر. التقوى إخوان الأفاضل كلنا يعرف أن التقوى، كلام طلق بن حبيب من أجمل الكلام في تفسير التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا من أبدع الكلام في تعريف التقوى، لكن لهذا الكلام مناسبة. قال بكر بن عبد الله لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال طلق اتقوها بالتقوى. قيل له يا طلق أجمل لنا ما معنى التقوى، قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فلذلك إخواني الأفاضل هذه الوصية كان السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى يذكر بعضهم بعضا بها عند اشتداد الفتن، أن يواظب الإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى. طيب إخواني الكرام، الآن نعود إلى موضوع تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اسمع إلى هذا الأثر الصحيح الثابت. قال هلال الوزان حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم، هذا رجل أدرك الجاهلية إخوان الكرام، هل هو صحابي أم لا مسألة تحتاج إلى نظر، لم يتيسر النظر فيها. قال أرسل إليه الحجاج، يطلبه الحجاج، ومعروف الحجاج بجبروته وظلمه وقهره للناس، أليست هذه فتنة إخوان الكرام؟ فتنة قد يفتن الإنسان، قد ما يستطيع يعني أن يجيب بالجواب الذي يرضي به رب العالمين سبحانه وتعالى. ماذا صنع عبد الله بن عكيم؟ قال فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال اللهم إنك تعلم أني لم أزن قط ولم أسرق قط ولم آكل مال يتيما قط ولم أقذف محصنة، اللهم إن كنت صادقا فادرأ عني شره. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر وخير الناس قرني، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ماذا صنع؟ توسل إلى الله عز وجل ودع الله بالعمل الصالح حتى يعصمه الله عز وجل من هذه الفتنة العظيمة. الحجاج إخوان الكرام قتل جماعة من كبار التابعين، فلذلك هذه فتنة عظيمة جدا. هذا الرجل ماذا صنع؟ توجه إلى ربنا سبحانه وتعالى. لماذا إخوان الأفاضل؟ لأن الفتنة تقديرها من عند من؟ من عند الله. كيف تدفع إذن هذا الأمر؟ باللجأ إلى الكريم المنان الذي بيده مقاليد الأمور، إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. لذلك إخوان الأفاضل تقوى الله سبحانه وتعالى، لنواظب على هذا الأمر. إخواني لو سألنا أنفسنا حقيقة في اليوم والليلة كم مرة تفوتنا تكبيرة الإحرام؟ والله يبكي الإنسان على نفسه ويقطع، يعني يكاد قلب الإنسان يتقطع على حالنا، نسأل الله عز وجل اللطف والعفو والعافية. طيب كم مرة تفوتنا السنن الرواتب إخوان الكرام؟ حقيقة إخوان هل نواظب على سنة الضحى، صلاة الليل، صيام 3 أيام من كل شهر، بر الوالدين، غير ذلك؟ أليست هذه من تقوى الله سبحانه وتعالى؟ بلى والله الذي لا إله غيره هي من تقوى الله عز وجل. إخواني نعاتب أنفسنا ونذكر إخواننا معاشر طلاب العلم، إذا كان هذا حال من ينتسب إلى هذا الدين أهل الصلاح والاستقامة الذين يقولون وهم صادقون إن شاء الله أنهم يتابعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا حالنا فكيف بحال عامة الناس إخوان الأفاضل؟ إذا كان الصحابة الكرام على جلالة عبادتهم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فكيف بحالنا نحن إخواني مع التقصير والتفريط العظيم؟ موضوع المأكل الحلال، العبادات القلبية إخواني، الخوف والوجل من الله، الإخبات لله، الاستعاذة بالله، إلى غير ذلك إخوان الأفاضل. فلذلك لا بد أن ننتبه من هذا الأمر ونحاسب أنفسنا على تقصيرنا العظيم في طاعة ربنا الكريم الجليل. فلذلك إخوان الأفاضل نكثر من العمل الصالح حتى يثبتنا الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخوان الكرام لما مرت علينا الأحاديث الواردة في الفتن والنبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة الترغيب من العبادة عند الفتن، هذا يدفع الإنسان إلى أنه يخاف من الله عز وجل. إذا أنا ما انشغلت بالعبادة قد يجرفني السيل وقد يفتن الإنسان إخوان الأفاضل، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. أيضا إخوان الكرام من الأمور العظيمة جدا التي يستعان بها على دفع الفتن العلم النافع المبني على كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين دليل هذه النقطة؟ حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي، طيب من لا يعرف السنة كيف يتمسك بالسنة؟ فكيف إذا نعرف السنة؟ بتعلم العلم النافع. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تكون تقيا حتى تكون عالما. نعم إخوان الكرام، كيف الإنسان يزعم بأنه تقي وهو لا يعلم ما يتقي؟ قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: ليس يتقي من لا يدري ما يتقي. بعض الناس يظن بعض الأشياء من التقوى وهي والله ليست من التقوى، بل هي معصية رب العالمين. كما ذكر الحافظ الذهبي في سيرة بعض الزهاد، وذكر بأنه تلبس ببعض البدع فقال: فما أقبح بالزهاد ركوب البدع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إخواني الكرام، انظر إلى أثر العلم النافع، وكيف أن الإنسان إذا أقبل على العلم يتقي فتنا وشرورا عظيمة وكبيرة وكثيرة جدا. قال حذيفة بن اليمان: إخواني، والشرط بإذن الله أني ما أذكر شيء من الآثار إلا وإسنادها صحيح، فحتى ما نكثر من هذا الأمر، ما يذكر شيء من الآثار إلا والإسناد صحيح. قال حذيفة بن اليمان لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واسمع إلى هذا الأثر فإنه من أعجب الآثار، قال: أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يضرب به ابتغاء وجه الله فضرب فكان يدخل الجنة؟ قال له أبو موسى: نعم. قال حذيفة: لا، ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله ثم أصاب أمر الله فقتل دخل الجنة. يبتغي به وجه الله ثم أصاب أمر الله، كيف تصيب أمر الله؟ بالعلم النافع إخوان الكرام. فإن بعض الناس عند الفتن والأزمات قد يتكلم بحرق على الدين، لكن هل يتكلم بعلم؟ لا، يتكلم بجهل، يتكلم بعواطف إخوان الكرام، يتكلم بأمور غير منضبطة بالشرع وبالدين، غير منضبطة بالعلم وبالكتاب وبالسنة. هنا يظهر فضل أهل العلم، وهنا يظهر إخوان الكرام أثر العلم النافع على قلب وحال الإنسان. أما الكلام والحماس والاندفاع الغير منضبط فإن هذا قد يوقع الإنسان أحيانا في معصية الله عز وجل. إخوان، أليس من الفتن إخوان وجود الذنوب والمعاصي في المجتمعات الإسلامية؟ هذه والله فتنة، الإنسان يعني قد ما يثبت عند هذا. بعض الناس أراد أن يعالج هذه الفتنة، عالجها بغير علم، ماذا صنع؟ كفر المجتمع والعياذ بالله، نظر إليهم نظرة سوداوية، يقول: كيف يعقل أن رجل لا يصلي، ورجل أو رجل يصلي ولا يصوم ويفعل الفواحش، لا يزكي، لا يحج، لا يعقل أن يكون هذا مسلما. هنا أخطأ طريق العلم. لو كانت له شيء من طلب العلم عرف بأن أهل الكبائر تحت المشيئة، قد يغفر الله لهم وقد يعذبهم الله عز وجل. نعم حالهم خطيرة، ولكن أن أعالج الخطأ بخطأ هذا أمر لا يجوز شرعا. فلذلك لا بد أن ننتبه أن الفتن لا تعالج إخوان الكرام بمثل العلم الشرعي النافع. فأقبلوا عليه إخوان الكرام، العلم الذي ينتفع به الإنسان، العلم الذي تتمكن من الإجابة به على أسئلة القبر الثلاث: من ربك وما دينك ومن نبيك، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كيف كان يصلي، ما هي أركان الإسلام، أركان الإيمان، هذه أقبلوا عليها. ولا تضر عاك الله أن مثل هذا الأمر سهل ويسير، كثير من الناس ما يعرف أركان الإسلام، ما يعرف أركان الإيمان المعرفة التي ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك نقبل على العلم إقبالا عظيما، فبالعلم تتمكن بإذن الله عز وجل من معرفة الأمور المشتبهة ومن معرفة الأمور التي تضر بدينك ودنياك. وطبعا إخواني، اعتنى أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى بموضوع حث الناس على طلب العلم عناية عظيمة. في صحيح البخاري كتاب يسمى بكتاب العلم، ابن عبد البر ألف كتاب جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي إخوان الكرام له الكتب الكثيرة في بيان منزلة العلم، الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع. لماذا ألفوا مثل هذه الأشياء؟ المجتمع الإسلامي إذا وجد فيه العلم دحرت الفتن، وأما إذا عشعش الجهل فيها وجدت الفتن العظيمة التي قد تعصف بعقيدة لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا إخوان الكرام، النقطة الثالثة من الأمور التي يستعان بها على دفع الفتن ما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. دعاء الله عز وجل بأن يثبت العبد على هذا الدين العظيم، بأن يمن عليه بالسلامة من هذه الفتن، بأن يثبته ويسلمه الله عز وجل. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول قبل السلام: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال تعوذ منها نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي دعاء عباد الله الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لا توجد فتنة أعظم من الكفر بالله، دع الله عز وجل أن يجنبه هذه الفتنة العظيمة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. انظروا رعاكم الله إلى هذا الخبر العظيم إخوان الكرام. كان سعد بن أبي وقاص يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتاب، كما يعلم المعلم الأطفال الصغار الكتاب، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر كل صلاة. ما هي هؤلاء الكلمات؟ اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. انظر إلى الأب الذي يرحم أبناءه ويعلمهم أن يتعوذوا بالله من فتنة الدنيا. فالناس يبتلون ويمتحنون في الدنيا، فادعوا الله عز وجل أن يثبتك وأن يحفظك من هذه الفتن. أخوان الكرام، عن عامر بن عبد الله بن ربيعة قال: لما نشب الناس في الطعن على عثمان. هنا نقطة أخوان، عثمان رضي الله عنه على أي حالة قتل ماذا كان يصنع؟ وهو يقرأ القرآن: عليكم بتقوى الله. رأيتم إخواني إلى حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم؟ وحالنا مع القرآن يكاد يدمي ويبكي القلب. نسأل الله عز وجل لطفه والعفو والعافية. قال: لما نشب الناس في الطعن على عثمان رضي الله عنه، قام أبي يصلي، أبوه عبد الله بن ربيعة صحابي رضي الله عنه وأرضاه، يصلي من الليل، فقال: اللهم قني من الفتنة بما وقيت به عبادك الصالحين. قال: فما خرج إلا جنازة. عصمه الله عز وجل من هذه الفتنة. فلذلك إخواني، الدعاء الدعاء. بعض الناس عنده فتنة معينة في العمل، في المنزل، مع الزوجة، مع بعض الناس الذين عنده يريدون عليه شبه، ماذا يصنع؟ مع التقوى والعلم اللجأ إلى الله بأن يعصمك رب العالمين. لا تحسن الظن بنفسك وتلجأ إلى حولك وقوتك، فإن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. والدعاء العظيم والذكر العظيم وكنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثر من هذه الكلمة العظيمة يحفظك الله عز وجل. انظروا رعاكم الله تعالى ماذا يقول حافظ ابن كثير، قال عليه رحمة الله تعالى: العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فأرشده الله تعالى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، لا سيما دعاء المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. انطرح بين يدي الله وابكي رعاك الله وأقبل على الله واستعذ بالله عز وجل. إخوان، من معاني الاستعاذة القرب حتى تؤمن من الشر، فتقترب من الله وتقترب من عبادة الله وتقبل على طاعة الله. يعيذك الله عز وجل من هذه الفتن بإذن ربنا سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، السمع والطاعة لولي الأمر. هذه وصية نبوية أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، لو كان عبدا أسودا، عليك بالسمع والطاعة وألا تنازع الأمر أهله. هكذا أوصانا من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوان الكرام، أليس الله عز وجل قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس بتوفيق الله من الظلمات إلى النور؟ أليس هكذا هو الحال؟ بلى والله الذي لا إله غيره، نبيك صلى الله عليه وسلم يرشدك أن تسمع وتطيع، فمخالفة هذا الأمر والله لن تجدي نفعا، كما سيأتينا الآن إن شاء الله تعالى. طيب بعض الناس يقول لك: يا أخي بعض الحكام عندهم ظلم، عندهم أخذ للدنيا، عندهم استئثار بالدنيا. هنا أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، وعند ذلك يحاسب رب العالمين كل عبد بما صنع وعمل. هذا مع ولي الأمر الظالم. فكيف إخوان الكرام نقولها لله: والله ما أرجو عليها دينارا ولا درهما بولاة أمرنا؟ إخوان الكرام، يكفيك أنك تأمن على دينك، أليس هذا أمر يشكر لهم إخوان الكرام؟ فهنا السمع والطاعة من باب أولى إخوان الأفاضل. إذا ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع، فكيف لو كان عادلا، كيف لو كان رحيما بالناس، يعطيهم عطاء من لا يخشى الفقر، يسمع ويطاع له من باب أولى وأولى. نعم إخوان الكرام، عند الفتن يختل هذا الأصل، وتجد حتى بعض من ينتسب للدين والاستقامة قد يعميه رب العالمين عن هذا الأمر العظيم وهذا الأصل الجليل. اسمعوا رعاكم الله إلى هذا الخبر الذي فيه دروس وعبر كثيرة. قال سليمان بن علي الربعي لما كانت الفتنة، فتنة بن الأشعث، إذ قاتل الحجاج بن يوسف بن الأشعث، قاتل الحجاج بن يوسف، انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم، فدخلوا على الحسن، الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى، فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذه الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل، وذكروا من أفعال الأشياء؟ فقال الحسن، وهذا العالم الرباني الراسخ إخوان الأفاضل: أرى أن لا تقاتلوا، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إذا كانت هذه عقوبة من الله، العقوبات إخوان الكرام لا تعالج بهذه الطريقة، وإذا كان هذا بلاء فاصبروا حتى يحكم الله سبحانه وتعالى وهو خير الحاكمين. فخرج هؤلاء من عند الحسن وهم يقولون: نطيع هذا العلج، هذا الرجل الذي ليس بعربي نطيعه؟ وكانوا قوما عربا، فخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. قال مرة ابن ذباب أبو المعدل: أتيت على عقبة بن عبد الغافر وهو صريع في الخندق عند النزع عند الاحتضار، فقال: يا أبا المعدل، لا دنيا ولا آخر، فاتنا الأمر في الدنيا ووقعنا في شيء يغضب الله عز وجل في الآخرة. فلذلك إخوان الكرام تجد بعض الناس عندما تذكر بطاعة ولي الأمر يقول لك كما قال هؤلاء الحسن البصري: نطيع هذا، نطيع هذا العميل، نطيع هذا العلج. هذا ما أوصانا به نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني، أؤكد على مسألة في غاية الأهمية: طاعة ولي الأمر في جميع الظروف والأوقات، الطاعة النظرية والعملية. فما أسهل أن أنظر مسألة طاعة ولي الأمر، لكن عند الشدائد والابتلاء والامتحان تزل الأقدام. تجد بعض الناس يتكلم عن طاعة ولي الأمر الشيء الكثير، إذا جاء وقت الابتلاء والامتحان والأمر ما يتعلق بمعصية رب العالمين، بأمور تنظيمية مثلا، تجد عنده المراوغة والكذب والخداع واللف والدوران والخيانة وترك العهود والمواثيق. بعض الصالحين، وهذه أوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال له أحدهم: قم بنا نمشي في الليل. قال أما علمت بأن ولي الأمر نهى عن ذلك؟ منع من الناس، منع الناس أن يمشوا في الليل حرصا على أمن الناس، هل هذا الأمر فيه معصية أخواني؟ ما فيه معصية. هذا العالم ماذا كان موقفه؟ السمع والطاعة. فلذلك إخواني لابد أن ننتبه، ما نجعل لبعض الناس يلبسون علينا الدين ويجعلوننا نترك هذا الأصل المتين. فالزموا طاعة ولي الأمر وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يفوز الإنسان فوزا عظيما. أيضا إخواني الكرام، هذه النقطة رقم كم؟ لا، خمسة. النقطة رقم ماذا؟ النقطة رقم خمسة، الرجوع إلى أهل العلم الربانيين الراسخين ومشاورتهم وذكر هذه المسائل المشكلة وعرضها عليهم حتى يجيب الإنسان ويزيل الإشكال. فالله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب ماذا كان حال أهل التقوى في سؤال أهل العلم؟ قال يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاقترفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وسألناه ماذا نصنع، يعني معنى كلامه ماذا نصنع في هذه الفتنة، فأجابهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظروا إخوان الأفاضل، ذهبوا إلى عبد الله بن عمر، يعلمون الآن من يسألون، وفق لنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالنا نرى بعض شبابنا إخوان الكرام يتابع عبر الإنترنت أشخاص والله ما نعرف ولا تعرف هل هم مسلمين أم كفار، كنا ألقاب أسماء مستعارة، من يختفي هذا خلف هذا الاسم؟ علم ذلك عند الله. وتجده يأخذ من هؤلاء مسائل الشرع والدين ومسائل الدماء ومسائل الفتن، وكأن هذا الأمر يمر على قلب الإنسان بردا وسلاما، كأنه يتلقى هذه الفتاوى من البخاري ومسلم. هذه والله بلية كبيرة ومصيبة عظيمة. من هؤلاء المجاهيل؟ لابد أن نتأكد ونسأل أهل العلم الذين يعرفون إخوان الكرام، ونتشاور معهم ونعرض عليهم الأمور. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إخواني نرجع الآن إلى الموضوع الذي ذكرناه في أول الكلام، معرفة سبب ورود الكلام. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، هذا حديث العرباض بن ساري. لهذا الحديث قصة أن عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر أتيا العرباض بن سارية فقال له أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، يعني جينا نسلم عليك ونزورك ونقتبس شيء من علمك علمنا. فذكر لهم هذا الخبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك إخواني يرجع الإنسان إلى أهل العلم ويسألهم، وهذا من توقير العلماء. لا تجعل نفسك حكما على العلماء، يعني بعض الناس يجد بعض العلماء له موقف معين من بعض الفتن، يبدأ ويقول هؤلاء يسكتون، هؤلاء لا يتكلمون، هؤلاء يصنعون. يا أخي الكريم إذا بدرت من هذا العالم زلة ارجع إليه وانصح. أتكلم عن العلماء إخوان، أتكلم عن العلماء، واجلس معهم واسألهم، ثم ما يدريك لعلهم يتكلمون ولكن لا يقنعونك على الكلام. فلذلك لا بد أن ننتبه إلى هذه المسألة. أيضا إخوان الكرام النقطة السادسة، من تأنى نال ما تمنى. عدم العجلة والاندفاع والتهور والطيش واتباع العاطفة، فالعاطفة إذا لم تقيد بالشرع أصبحت عاصفة والعياذ بالله. قال العجلي حدثني أبي هاجت فتنة بالكوفة فعمل الحسن بن حر طعاما كثيرا ودعا قراء أهل الكوفة فكتبوا كتابا ماذا يفعلون عند الفتن، يتواصلون ويتذاكرون به، ودعوا الأعمش سليمان بن مهران إخواني هذا التابعي الجليل عليه رحمة الله تعالى، دعوا الأعمش جعلوه يتكلم، فتكلم بثلاث كلمات استغنوا بها عن قراءة الكتاب. ما هي هذه الكلمات إخوان الكرام؟ قال: رحم الله رجلا ملك لسانه وكف يده وعالج ما في قلبه تفرغوا. هكذا كانت كلماتهم مباركة إخوان الكرام. ملك لسانه، ما خاف في هذه المسائل وتكلم فيها، بل تأنى ورجع إلى العلماء وسألهم. وكف يده، بعض الناس تقع بعض قضايا الجهاد يخوض فيها مباشرة دون الرجوع إلى العلماء. وعالج ما في قلبه، فإن بعض الناس قد يحمل غلا على بعض الأشخاص، فتبدأ هنا إخوان الكرام الأمور الغير منضبطة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: أتى على الناس زمان خيرهم في دينهم المتسارع، وسيأتي على الناس زمان خيرهم في دينهم المتأني. قال أبو أحمد: سألت علي بن عثام عن تفسير هذا الخبر، فقال: كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أمروا بشيء تسارعوا، وأما اليوم فينبغي للمؤمن ألا يتبين، فينبغي للمؤمن أن يتبين فلا يقدم إلا على ما يعرف. يتبين، يتأنى، هل هذا شيء من دين الله؟ هل هذا شيء من شرع الله عز وجل؟ تجد وللأسف الشديد عند الفتن يخوض الناس في قضايا ومسائل دون التبين ودون الرجوع. وللأسف إخوان الكرام إذا اتبعنا أهواء العامة في قضايا الفتن هلكنا. يأتيك بعض العوام: يا شيخ وقع كذا وكذا، يلا افعل كذا، اصنع كذا. لا تتبع آراء العوام، لا تكن رجلا تحركه الجماهير، فإن بعض الناس وللأسف الشديد تحركه الجماهير. يعني أحدهم كانت تحيته طويلة خففها، خير، لماذا؟ قال: يبعدني عن جمهوري. يصح مثل هذا؟ هل هذا كلام يليق برجل يحمل علم الكتاب والسنة إخوانا الأفاضل؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أيضا إخوان الكرام النقطة السابعة: التراحم والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندك واحد من الزملاء قدر رب العالمين تعرض إلى فتنة معينة، انشغل بالدنيا، انغمس في معصية معينة، ارحم هذا الصديق، ذكره بالله، عظه وانصح، اكتب له كتابة، اكتب له رسالة، زره في المنزل. كان معنا أيام الجامعة أحد الأشخاص من فرنسا، كان عنده بعض الشبه إخوان الكرام. مجموعة من الإخوة الأفاضل قالوا: يا جماعة لماذا لا نذهب بهذا الرجل عند فلان الفلاني من المشايخ الطيبين وننصح ويعرض ما عنده عند أهل العلم ويبينون له. رأيت أحد هؤلاء بعد مدة: بشر يا فلان، كيف حال فلان الفلاني؟ قال: فرق شاسع وعظيم جدا، تغير ما شاء الله تغيرا كبيرا عظيما. التراحم إخوان الكرام، يعني بعض الناس إخوان قد يبتلى بفتة النساء، تجد بعض الناس إخوان الأفاضل ما يرحم هذا الإنسان وينظر له بأنه مسكين. ما معنى يرحمه؟ انصح، خذه إلى المجالس الطيبة، اذهب به إلى العمرة، اذهب به إلى الحج، ذكره بالله عز وجل، لعل الله عز وجل يكتب بذلك نفعا وخيرا عظيما. أيضا إخوان لا تسخر من هؤلاء، فإن بعض الناس يسخر ويشيع أشياء ما ينبغي له إشاعتها، حتى لو كان الرجل مبتدعا ينشر أمور خاصة وينشر أشياء ما ينبغي لك أن تنشرها، أو يخوض في أشياء غير متأكد ومتبين منها. والله ما يصح إخوان، والله رأينا أهل العلم الكبار إذا أرادوا أن يتكلموا في شخص معين ما يذكرون إلا المسائل الشرعية الدينية، أما أمور خاصة، معاملته لزوجته، معاملته لبنته، أشياء مثل هذه يتركونها فلا مصلحة من نشرها. فلذلك إخواني التراحم فيما بيننا والتعاطف والتذكير، والتذكير بالطاعة والتعاون على البر والتقوى من أعظم الأمور التي تدفع بها الفتن بعد توفيق الله ولطفه وكرمه ومنه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب في هذه الكلمة النفع والخير والبركة والفائدة والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يسأل، وأرجو أن يكون السؤال مكتوبا، بارك الله فيكم. ما نقبل السؤال الشفهي، وبعد الدرس المذهب معروف، الكل ينصرف إخوان الكرام، لا يوجد سؤال بعد الدرس سواء في موضوعنا أو في موضوع آخر. فرحم الله امرئا عرف قدر نفسه، والله المستعان. جيد. يقول: ما نصيحتكم لشاب مستقيم، حديث الاستقامة، أبوه يجبره على حلق اللحية وأدى الأمر إلى ضرب الوالد لولده، نقول اصبر، لو ضربك أبوك اصبر على هذا الضرب وبين له أنك مطيع له. إخواني، في رمضان كسر علي أحد الأشخاص ويقول بأن والده عنده أمر يمكن يكون خطأ، وهو في الأصل ليس بخطأ إخوان الكرام، لا أريد أن أذكره. فقال: تعبنا من نصيحة الوالد، هل يصح لي أن أفعل كذا وكذا؟ قلت: سبحان الله، هذا هو الأدب مع الوالدين؟ هذا والدك وأنت تتكلم عنه بهذه الطريقة، فكيف بالغريب الذي يكون في الشارع؟ إخوان الكرام، والدك لو أمرك بما أمرك، بس الأمر ما يتعلق بمعصية رب العالمين، تلزمك الطاعة. فلذلك نقول لهذا الإبل: لو ضربك الوالد ارحمه، مسكين ما يعرف جاهل، فمثل هذا يصبر عليه. ويمكن تدخل بعض الأعمام، بعض الحكماء، بعض الناس العقلاء الذين يتمكنون من نصيحته فيستجيب لنصحهم إن شاء الله تعالى. صاحب السؤال الثاني يعلم بأن سؤاله الثاني من الفتن، لذلك نقول: لا تصل، لا يصح مثل هذا، بارك الله فيك، انتبه وطبق قول الأعمش: رحم الله من ملك لسانه، من ملك لسانه. وأما السؤال الأول لا أدري. طيب، وبهذا نختم إن شاء الله. هذا سؤال فقهي إخواني، في مجالس أخرى يجاب عنه أفضل. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.